قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ساق السند إلى محمد بن القاس إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه. حديث عائشة الثاني أيضا هو لكن حديث عائشة الثاني بينت فيه المرأة التي كانت تستحاض. قالت عائشة إن سهلة بنت سهيل، نحن علمنا فاطمة بنت أبي حبيش أم حبيبة من جحش، كذلك علمنا حمنة بن جحش، اليوم عندنا امرأة رابعة كانت تستحاض على عهد النبي، يعني يتوالى عليها الدم زيادة على أيام العادة، سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك كانت تغتسل لكل صلاة، فلما تعبت ودخلها الجهد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح رفقا بها، وهذا الأمر للندب وليس للوجوب كما علمنا. أما سهلة بنت سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو رجل قريش المندوب المفاوض عام الحديبية الذي أتى ليفاوض النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بالشماسي، أراد الله له الخير أسلم بعد ذلك، ولكن في يوم الحديبية ما كان مسلم، لما أمر النبي عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما تكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، هذا ما صال عليه محمد رسول الله، قال لا ما تكتب محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، لو كنا نعلم انك رسول الله لاتبعناك، ولكن نحن الى الان ما نعتقد انك رسول الله. امر النبي علي ان يمسح ذلك، وهذا الامر من الله، لان قضية الامر الذي جرى في عام الحديبية امر مذهل، امر غريب، النبي يمسح بسم الله، يمسح كلمة رسول الله، اتفقوا على ان من اسلم يرده النبي الى قريش، وافق النبي، أن من ارتد كان مسلم لا يردونه إلى النبي إذا ارتد، أن النبي يعود هذا العام لا يأتي إلا للعام القادم، ما يدخل مكة وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، وافق النبي على ذلك بأمر من الله، هذه القضية كان السبب لفتح مكة بعد سنة، رجع النبي جاء أبو جندل يرسب في قيوده ولد لسهيل بن عمرو يريد أن يدخل في الإسلام، رده النبي إليه، أتردونني وأنا مسلم، رده النبي، فر، أتى إلى المدينة وإذا بقريش تبعث رجلين يرداني، أمره النبي أن يرجع من المدينة لكن عندما وصل ذا الحليفة آبار علي احتال بحيلة، أظهر لهم ما أنه تأسف ليته ما فعل، وأنه يريد أن يعود معهما، وأنه قد عاد إلى رشده وكلام من هذا الكلام، فأنسى وقال لأحدهما أرني سيفك، هذا سيفك جيد مهند طيب، أخذ السيف قتل الأول، الثاني فر عاد إلى مكة. عند ذلك ذهب إلى سيف البحر بجوار ينبع، كل من فر من قريش يأتي إلى سيف البحر حتى تجمع عدد. اضطرت قريش أن تكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث إليهم ليأتوا إليه، لأنهم صاروا قوة. هذه الأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها من عندياته، ولكن الله تعالى أذن له ذلك. يومها غضب عمر وأتى إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما لم نقاتل ولو نقتل وندخل مكة؟ فقال أبو بكر، لنعلم الفرق بين أبي بكر وعمر، قال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، دعك مما أنت فيه، النبي لا يفعل شيء إلا بوحي من الله. ما رضي عمر، أتى إلى النبي: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وحيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، يعني امسك كلامي. قال عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا في هذا اليوم. أنا أرى الرجل المسلم يعاد، هذا أمر غريب، لكن كان في ذلك الخير، والحمد لله رب العالمين. المهم، سهيل بن عمر هذا والد سهلة، اللهم ارض عنها، سهلة بن سهيل ابن عمر قرشية من السابقات في الإسلام، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، خرجوا من مكة إلى الحبشة إلى مصوع، وبجوار مصوع موضع معلوم إلى اليوم يسمى عصب. المهاجرون الأولون ذهبوا إلى عصب، ركبوا السفن ذهبوا إلى الحبشة. الإسلام وصل إلى الحبشة قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة، سافروا إلى الحبشة بإرشاد من النبي: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وجدوا استقرار، ووجدوا قرار، ووجدوا طمانينة ما وجدوها بمكة، ما وجدوها بالطائف. وملك الحبشة هو الذي زوج النبي أم حبيبة وأعطاها الصداق من عنده، وعمل حفلة العرس، وبعث بأم حبيبة إلى سيد الخلق، وكان مسلما. ولما مات نعى النبي النجاشي أبرهة، الله جل وعلا أخبره بموته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى مصلى الجنائز، فخرجوا إلى مصلى الجنائز باب جبريل، وصلى عليه صلاة الغائب هو بالحبشة، والنبي يتوجه إلى الكعبة ويصلي على النجاشي. الأخوة في الإسلام، الأخوة بالإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الإيمان متى ما وجدت العرقية العصبية العنجهية التفرقة، اعلم أن الإيمان لم ينغرس في القلب. إن أخاكم قد مات، يأمر النبي أن يخرجوا لحبشي أسود، يصلي عليه رسول الله. لما؟ لأن الله قد جمع بينهما في الإيمان. ويموت أبو عمه، وعندما مات عمه يأمر النبي ولد العم، يقول له واري أباك، حفر له حفرة وواراه، ما صلى عليه رسول الله، ولكن صلى على هذا الملك الحبشي لأنه كان مؤمن. ذهبت إلى الحبشة مع زوجها أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما، وهاجر إلى المدينة. هاجرت إلى الحبشة، أنا متأسف، مع زوجها جعفر ابن أبي طالب. ولما مات زوجها جعفر ابن أبي طالب، وكانت قد ولدت له ولدين، عبد الله وعون، تزوجها أبو بكر وولدت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ابنه محمد، محمد ابن أبي بكر، ولدته في ذي الحليفة في السنة العاشرة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحج حجة الوداع، وخرج أبو بكر وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام خلق كثير، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: نظرت أمام ويمين وشمال وخلف، وإذا بالناس مدى البصر يريدون أن يتأسوا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وصل النبي ذا الحليفة بعدما صلى صلاة الظهر يوم الخميس، وذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، وصلى بها الماء العصر المغرب العشاء الصبح الظهر، لأن جبريل أتى إليه وقال له: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك. فصلى النبي في هذا الوادي المبارك. ولذا من أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج يأتي إلى ذياك الوادي المبارك يصلي فيه ما قدر الله له، وبعد ذلك ينوي من ذي الحليفة. بعدما أقام النبي، وإذا بأسماء بنت عميس، هذه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وارضاها، تلد الولد. وحديثنا على سهلة بنت سهيل ابن عمرو. سهلة هذه خرجت مع زوجها أبي حذيفة، وبعد ذلك أتت إلى المدينة، وجرى لها خبر، خبر غريب أذكره لك. هذه سهلة تربى عندهم مولى يسمى سالم مولى أبي حذيفة، رجل كبير قرأ القرآن، حافظ من ضمن الحفاظ على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاذ بن جبل، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة أسود، سالم مولى أبي حذيفة عبد الله بن مسعود، ذكرت لك أبي بن كعب، سالم من ضمن حفظة القرآن مع أبي حذيفة. يدخل على سهلة وهي فضل، رأسها مقشوع على لباس البيت، لأن أبا حذيفة تبناه، تبنى سالم على غرار ما كان عليه العرب. لما نزل الحجاب، وسالم ليس ولد لأبي حذيفة، لا يجوز له أن يدخل على سهلة ولا يجوز أن يراها، رجل كبير، أتت إلى النبي: يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة تبناه أبو حذيفة، عاش هذا سالم بيننا لا نستغني عنه، أموال أبي حذيفة بيدي، حالنا كله بيدي، أنا لا أستطيع أن أبقى أمام سالم وأنا فضل، رأسي مقشوع، رجلي ساقي، ما الحكم؟ لا نستطيع فراقه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضع العجيب، أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، كبير بذقني، حافظ للقرآن، صالح تقي. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه من إجلاله لسالم وتقديره لسالم، لما طعن عمر لما طعن إبان خلافته، وكان سالم قد استشهد في معركة، قال عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، أجعله خليفة بعدي. الله أكبر، والله ذلك الجيل عجيب وأمره غريب. عبد الله بن عمر ولد عمر، عثمان بن عفان موجود، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، جملة من الصحابة، ابن عباس، العباس، كلهم. يقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا أنا لقدمت وجعلت وأوصيت بأن يكون خليفة للمسلمين. يجد اليوم ولا لا؟ أعتقد 99% وربع ثمن وثمن غير موجود. هذا الإيمان إذا وقر في القلب. عمر لا يبالي، عمر يريد الخير للإسلام والمسلمين. عمر هو الذي قال للنبي يوم بدر: يا رسول الله، لما أخذ الأسارى ومن ضمن الأسارى زيد أخو عمر وولد أبي بكر وعم علي وحمزة، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره في الأسارى 70 شخص من صناديد قريش أسارى، ماذا نفعل بهم؟ أبو بكر هين لين قال: من عليهم يا رسول الله، أذن أقاربنا، إيش نفعل؟ تركهم يذهبوا. يا عمر ما رأيك؟ عمر قال: أنا رأيي يا رسول الله، سلمني أخي أنا أقتله، وسلم أبا بكر ولده يقتله، وسلم عليا عمه يقتله، ونرتاح من هذه الجيف، هذه جيف نتنا. لكن الرسول ما مال وما جنح إلى هذا الرأي، جنح إلى رأي آخر، جعل عليهم ضريبة فداء، يسلم كذا وكذا درهم. الذي لا مال عنده وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 صبيان من صبيان المدينة الكتابة والقراءة ويترك. تم الأمر على هذا، ولكن الله عاتب النبي: لما لم تأخذ برأي عمر؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رأي عمر هو الرأي الطيب، لو قتل هؤلاء 70 وقتلهم أقرباهم كان أولى. والشاهد في هذا الكلام أن عمر ما نظر إلى قرابة ولا إلى عشيرة ولا إلى جماعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لهذا أقول هذا الصنف غريب عجيب، هذا الصنف أكرمه الله لأنه آمن بالله ولأنه نفذ القرآن. الخلاصة: أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، كبير، أرضعته 5 رضعات وصار يدخل عليها بدقنه. والنبي قد قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعام وأنشز اللحم والعظم. والله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما بعد الحولين لا يعتبر. فإذا لما أذن لسهلة بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة؟ اختلف العلماء، الجمهور قالوا هذا أمر خاص بسالم، هذه قضية خاصة لا تكون لغير سالم وسهلة وأبي حذيفة. جماعة قالوا لا، الرسول ما قال هذا خاص، ولكننا ننظر إذا وجدت حالة كحالة سالم عاش فيهم لا يستغنون عنه، جيء بخادم صغير عمره 10 أعوام 5 أعوام تربى في البيت، الأمور بيده، رب البيت عاجز لا يقوى أن يتصرف، جاز أن ترضعه 5 رضعات ويحرم عليها كسالم وكأمر سالم بهذه القيود والشروط. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا رأت إنسان وهي تريد أن تدخله عليها، وعائشة كانت تحتجب، عائشة أم المؤمنين كبقية زوجات النبي أمهات المؤمنين لا يدخل عليهن كل أحد، ستار مضروب على زوجات النبي والناس. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عاش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 9 سنوات، لكن لما نزل الحجاب كان أنس لا يدخل على إحدى زوجات النبي، أضف إلى أن زوجات النبي يسمين أمهات المؤمنين، هذه أمي مع ذلك لا أدخل عليها، لا يرى شعرها ورأسها وما إلى ذلك. لكن المدنية الحديثة يبيح بأن يرى إبطها وصدرها ونحرها وشعرها ورأسها، ويبيح أن تذهب إلى الاستعلامات في الفندق 6 نجوم، في الفندق بركة سباحة وكراسي للتشمس ومظلات، فهي تتعرب في الحجرة وتلبس السنتيانة وتلبس شيء تستر به موضع العفاف، والله في الاستعلامات تمشي وأنا وأنت والله ما نقدر نمشي بهذا الوضع والحال، عارية تماما من كل شيء، تأخذ ما تريد أن تأخذ من الاستعلامات وتذهب إلى البركة وتغتسل مع الرجال وتأتي إلى السرير وتستلقي وتتمايل وما إلى ذلك، تريد أن الجسم يكون أسمر، السمرة مرغوبة عند الأوروبيين، هذا دين الشيطان وحزبه. بل الجاهلية ما كانوا على هذا الوضع، الجاهلية كانوا يأيدون البنات أحياء خشية العار وخشية التعرض لمثل هذه الأشياء، فجاءت المدنية الحديثة وما إلى ذلك، ونحن مع الأسف نترك شريعتنا وكتاب ربنا وما جاء به نبينا وكل ما كان فيه عز ومجد لنا، هذا العز والمجد للأمة الإسلامية وللأمة العربية بالذات، الأمة العربية بالذات لا مجد لها ولا سعادة لها ولا كرامة لها ولا يبالي الله تعالى بها إلا إذا أخذت بهذا القرآن. ولو قرأت التاريخ وما حصل للعرب منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لتحققت ما ذكرت لك، ولوقفت على العجب العجاب، سادوا العالم كله، حتى إن الخليفة العباسي لما رأى سحابة السحابة تريد أن تمطر في بغداد، وبعد ذلك ما أمطرت في بغداد ذهبت. غضب الخليفة عندما رأى السحابة وذهبت، أراد أيضا أن يغضبها وتكلم على السحابة، قال للسحابة أمطري حيث شئتي، اذهبي أين شئتي فإن خراجك لنا، يأتيني هنا في بغداد، أمطري حيث شئتي فإن خراجك لنا. يعني إذا أمطرت في أي بلد، في التبت، فيما وراء النهر، في الغرب، في الشرق، الخراج يأتي يؤتى به إلي في بغداد عاصمة البلاد الإسلامية. وما مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقت بسيط، بما تمسك بهذا القرآن. يا جماعة الإسلام، إنما عليه اليوم الغالب والله وضع لا يرضي الله تعالى، ولذا لم يبال الله تعالى بنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. فإذا أردنا المجد، العز، السعادة، الطمأنينة، الراحة، العز الغابر، عمر في المدينة المنورة يحكم بلاد العرب، بلاد العراق، بلاد فارس، بلاد الشام، بلاد الروم، بلاد القبط، كلها تحت عمر، يلبس إزار ورداء ويدهن نفسه بشحم، بشحم، وينام على الأرض بالتراب وهو الخليفة لهذه البلاد. استمرت الفتوحات الإسلامية إلى أن فتحت بلاد الهند وبلاد السند وبلاد العجم وما وراء النهر وما إلى ذلك، وحكموا بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن لما رجعنا للقوانين الوضعية وأصبحنا أذيال لهم، لما أصبحنا أذيال لهم لا نتحرك إلا بأمرهم ولا نفعل شيء إلا حسب مرادهم، وهم أعدى عدو لهم هذا الكتاب المبين. كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا لم ننسرخ عن كتابنا وعن نبينا لا يرضون عنا. وأكرر وأقول: ما أصاب إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ما أصابهم ما أصابهم إلا لأنهم مسلمون. وها أنت قد رأيت وقرأت وعلمت أن العالم الغربي كله تحزب ضد البوسنة والهرسك. لما؟ لأي غرض؟ البلاد هم فيها، الحكم لهم، الجمهورية لهم، أرادوا أن يستقلوا. لكن سبق قبل سنوات عديدة أنها قامت مصيبة، شردوا وعمل بهم ما عمل لأجل الإسلام، لأن الذي أتى بهم إلى هذا الموضع محمد الخليفة، محمد الفاتح. ما يصيب إخواننا المسلمين في الشاشان اليوم والله ما هو إلا للإسلام، لأن بلاد الشاشان فتحت سنة 22 من الهجرة، زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أمور لا نقرأها في مناهجنا ولا في مقرراتنا ولا في جامعاتنا، وإنما نقرأ عن بسمارك وتولستوي وفرويد وهيجل. صدوا عنا هذه الأشياء لئلا نعود إلى ربنا وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن فرحون تمدنا وتقنية وتكنولوجيا، والله ما في تمدن، لا يتحرك مسلم اليوم على وجه هذه الأرض إلا ما شاء الله، إلا بأمر مجلس الأمن ومجلس الظلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساقني إلى هذا الكلام سهلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت سهيل. ما الذي جرى لها؟ كانت تهراق الدماء، فأمرها النبي أن تجمع بين الظهر والعصر، أمر ندب ليس بأمر وجوب.